متعه فيها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، لعله كان من المناسب نتعرض لبعض القضايا المرتبطة بالمناسبة، ولكن بما في تعرضت لها في المحاضرة اللي سبقت هذه المحاضرة بأهم المرحلة الأخرى، ولكن بالنتيجة كانت القضية مرتبطة بجانبين، لعله كان المفروض يصير أكو تأكيد عليها أكثر من اللازم في كل عام طبعا، لأنه في كل عام تعود هذه المشكلة من جديد، وهي يعني رفع المستوى الذي عليه الخطباء المنبر، اعتبار يوجد أحيانا يعني بعض الأشخاص الذين يصعدون على المنبر ليس عندهم مستوى يعني علمي جيد، ويعني مراقبة هذه طبعا لعله مشروع يوجد الآن في الحوزة، بس لكن لعله مو الكل يلتزمون به. والأمر الثاني هو يعني عدم إثارة القضايا اللي تثير الاختلاف في خصوصا هذه المناسبة، يعني هي مناسبة لمدة 10 أيام يكثر الحديث والقيل والقال فيها بطريقة غريبة كأنها معركة. على كل حال المفروض يكون أكو تأكيد على مثل هذه المسائل. عليكم السلام. أما القضية الأولى فالقضية ترتبط بنفس الأشخاص الذين يصعدون المنبر، المفروض يراجعون مستواهم العلمي ويحاولون يحافظون على يعني المستوى الذي عليه خطباء المنبر السابقين، سيتعلمون منهم إذا كان تعلمت. لو كان الإنسان يعيد حتى محاضرات السابقين ليس هناك مشكلة، أما أن يصعد على المنبر يتحدث مثلا يعني كيف يشاء، هذه طبعا قضية مرفوضة إطلاقا، يعني ليس هناك مجال لقبولها، وهذا للأسف في كل عام وكل سنة تزداد المشكلة أكثر، يعني كل سنة تزداد المشكلة أكثر، لأن يعني البعض من المخالفين لعله وجدوا هذه يعني 10 أيام فرصة يعني لكسب النقاط ضد المذهب، باعتبار أنه في كل عام يصعد بعض الأشخاص يتكلمون بكلام غير مسؤول، تبدأ المقاطع لعله الآن بعد 10 أيام لم تخلص وبدأت المقاطع تخرج من الآن، فالمفروض الأشخاص الذين يصعدون على المنبر لا يجعلون ذلك عمل، يعني يقولون مثلا هذا عمل والعمل ما له علاقة بالمذهب، لا هو له علاقة بالمذهب عمل، ولكن عليك أن تضبطه. والأشخاص اللي يسوون المحاضرات المفروض يعرفون أنه ترى مو كل شخص يصعدوه على المنبر، لأنه بالنتيجة سمعة المذهب تكون مرتبطة بشخص قد يكون هو ما مسؤول، يعني استغنى بالنتيجة محال، بس على كل قد يكون هو ما مسؤول، بعض الأشخاص قطعا غير مسؤولين، لعل لا تستطيع أن نقطع بأن بعض الأشخاص غير مسؤولين، لكن غير مسؤولين لأنه هم ما عندهم مستوى، فتطور نفسك، شو المشكلة؟ أنا أعرف بعض الأشخاص يعني من الخطباء إذا ما كان عنده فرصة للتحضير ما يصعد منبر، ما يترك السنة كلها، إذا ما عنده فرصة للتحضير يقول لا ما صعد منبر، أنا صعد على المنبر وأقول كلام ما قلته سابقا، كنا حضرت شيء ما حضرة سابقا، في كل سنة كنت أحب أن يسوي شيء جديد ويدورون كتب ويأخذون من عندنا ويستعيرون كتب، هذا الخطيب هو هاي طريقة الخطباء اللي سبقوا يعني حتى في الأوقات العصيبة خطابات صارت مؤلفات، صارت مؤلفات وصارت من خيرة المؤلفات. أما الآن لا، القضية صارت أنها كان فيها احتراف، هذا الاحتراف المفروض يعني ما يأثر على القضية الأصلية، هذه قضية، وقضية ثانية قضية إثارة الاختلاف في بعض القضايا الشعبية الحكومية ليس مصلحة أحد، فليقل هذا الشخص بقوله يقول الشخص الآخر بقوله، ما هو الداعي لإثارة الاختلاف من أجل والله لأنه فلان يقول، هو بيقول شنو المشكلة، هو مرجع إذا قال كلام يعني هو مسؤول أمام الله عنه لأنه عنده دليل، وأنت أساسا إذا ما تقلد أساسا ما مسؤول عنه شيء بعد ذلك راح يصير يعني الكلام مع المرجع مثل الكلام مع الإنسان العادي، كأنه ماذا كأنه شخص كلامه يعني كلام شلون يعني واحد يلف لحكي ويقول ما ممكن، المرجع ما يلف الحكي، المرجع يقول الحكم، والحكم هذا يعني تابع لدليل، إذا ماكو دليل ما يقول، وإذا ما عنده دليل ما عنده كلام مو تكلمه بالقوة. ما ممكن واحد يكلم يعني خلي الورد يتكلم بالقوة أو تنسب له كلام بال يعني بالتزوير وكذا. فالمفروض واحد يخفف من هذه القضية في خلال هذا خلال هذا الوقت. يعني إحنا ما ناقصين مثل ما يقولون أنه يكون مسؤولين عن واحد والله يحب يأيد مذهبه ويأيد مثلا توجه جديد. يجي يطبر خليه يطبر. ما يجي يطبر خليه ما يطبر. شنو المشكلة؟ لا أنت مسؤول عنه ولا هو مسؤول عنك. هذه قضية وظيفة شرعية. قال المطلب الثاني في موضوع علم البلاغة. قال اعلم أن الموضوع أو المحور الذي تدور حوله مسائل علم البلاغة هو الكلام العربي الفصيح من حيث مطابقته لمقتضى الحال. بعد أن انتهى الحديث في قضيتين مهمتين وهي البلاغة والفصاحة وشروط كل منهما على الكلام الذي أشرنا له في المحاضرات السابقة، بدأ الحديث فعلا في المورد الخاص بالموضوع. مثل الحقيقة يعله من يعني عادة كما يقولون، عادة لا يبدأ الإنسان في المباحث قبل أن يدخل في هذا البحث، اعتبار أن الموضوع هو من الرؤوس الثمانية كما يقولون، يعني كما يقول المتقدمون من الرؤوس الثمانية. فالإنسان إذا ما عرف على في الموضوع ما يقدر يميز العلم المسألة التي ترد عليه أو ما شابه ذلك. ولأنه بالنتيجة كما يقول يعني حسب المشهور بالأقوال، يعني باعتبار أنه يوجد يعني من يقول بخلافه، أنه يوجد في الكلام في هذه القضية يوجد كلام على أساس أن الموضوع أساسا هو مميز، والتمييز هذا دور ماذا؟ دور التمييز هذا راح يجعل العلوم بعضها يفترق عن الآخر. الإنسان لما يلاحظ عليه يعني يلاحظ عليه أو يعطى له كلام فلا بد أن يعرف موضوع العلم حتى يستطيع أن يصنف هذا الكلام. لأنه الإنسان لما يسأل في قضية من القضايا إذا ما كان يعرف مواضيع العلوم موضوع هذا العلم ما هو موضوع ذاك العلم هذا الكلام لن يستطيع تصنيفه. ولذلك قال بأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. حتى على الكلام هذا هو المشهور بين العلماء. حتى بعد ذلك إن شاء الله لعو إن شاء الله من تقرؤون الكفاية راح تلاحظون، أو الأصول إن شاء الله أصول مبسطة راح تلاحظون يوجد هناك كلام غير هذا الكلام يعني في القضية. لكن بالنتيجة على المشهور العلوم تتمايز بموضوعاتها، لأن الإنسان إذا عرف أن مثلا أن النحو موضوع الكلمة من حيث عروض الحركات أو مثلا الصرف من حيث الاشتقاق أو مثلا المنطق مثلا كذا، هذه الأشياء تميز لما يسأل لما يطرح مطلب علمي على أساس هذا التمييز للموضوع يعرف أن هذا الحديث في أي علم من هذه العلوم. وبالنتيجة يكون هذا الأمر ماذا؟ يكون هذا الأمر من الأصل لابد أن يطرح أولا حتى يتميز يعني يتميز العلم عن غيره. على كل حال حتى المصنف له كما يعني لعله المصنف له مشاكل منهجية كثيرة في هذا الكتاب. على كل حال هو في بداية الكتاب لعله أشار إلى أن هذا الكتاب طريقة ترتيبه تختلف، ولكن قد يكون الهدف عليكم السلام قد يكون الهدف من ذلك ماذا؟ قد يكون الهدف من ذلك لعله اعتذار له، يعني هذا الاعتبار هو أم أحد أساسة الحوزة نحتاج إلى الاعتذار له. نقول لعله الأصل في إعادة هذا الترتيب لعله تعليمي وليس علمي، لأنه بعض الأحيان الإنسان قد يبغى يعني الهدف الذي يعني يريد الوصول إليه على الجوانب العلمية. فأحيانا مثلا الإنسان بدل أن يقول مثلا الفاعل كذا تعريفه، بدل أن يدخل بهذه الطريقة المتعارفة، وهذه الطريقة المتعارفة أن الإنسان يبدأ الحديث بتعريف الشيء الذي يريد الحديث عنه، يأتي مثلا بمثال يقول لك كما يقال المستويات الذهنية للمتلقين اختلفت. سابقا عندما كانوا يقولون الفاعل كذا كذا مثلا هذه الحديث كان في وقت الأذهان كانت تتقبل مثل هذا النوع من الطرح. الآن أصبحت القضية ماذا؟ أصبحت القضية صعبة. فلما يكون هدفنا التعليم المفروض نركز على الجوانب التي تساهم في إيصال المعلومة، ولعله هكذا. لأنه عندما يبدأ الطالب أول ما يبدأ يصطدم بموضوع العلم ويدخل والله العلوم تتمايز بالموضوعات لعله يذهب فيصير عنده ردة فعل. لأنه الإنسان إذا بدأ كما يقول بدأ التجربة بصدمة يكون عنده رغبة ماذا؟ رغبة في الانتحار لأنه بالنتيجة يحس أنه هذا كأنه دخل إلى معركة كلها قتل، يعني ما كفد مجال للهروب. أما لا دخل لا القضية، لا القضية سهلة، المسألة ممكن يتعرض لهذه القضية وهكذا. بعد ذلك وجد نفسه في وسط البحر، وصل إلى وسط البحر، يوجد مثلا فالشيء يمكن أن تتجنب أو لا تعبر عليه ولكن بصعوبة. هذه الصعوبة تختلف عن صعوبة البداية، هذه قد يكون بعض الأحيان كذا وهكذا. وحتى الطرح الذي ذكره المصنف، الطرح الذي ذكره المصنف يتناسب مع هذه الجنبة، لأنه يعني المصنفين عادة يذكرون هذا المطلب ولكن ما يذكروا بهذه الطريقة، هم يذكروا بطريقة مختلفة. على كل حال، لذلك يكون هذا هو المحور عندما نقول موضوع علم البلاغة، يعني عن أي شيء يدور محور الحديث عند البلاغين، عن أي شيء هذا الذي يدور الحديث عنه هو ماذا؟ هو موضوع علم البلاغة، وهو ماذا؟ وهو كما قال الكلام العربي الفصيح من حيث مطابقة المقتضى الحق. حتى هنا تقع الرضا أول إش قال، وتخصيص الكلام بالعربي، فلعله يقول حتى هذا ما هو الداعي له، لأنه العلوم عادتان، حتى لعله بالمناسبة ذكرى أنه العلوم يعني خصوصا العلوم التي الآن انتشرت وأصبح فيها كلام طويل عريض، لعل أصولها ليست عربية مثلا، كما مثلا في علم المنطق، كما مثلا في بعض العلوم الأخرى مثلا في الهندسة، لعل أصولها ليست عربية، لعل أقدم الكتب في هذا المجال التي وصلت أو التي وصلت لمن سبقونا مثلا كتب مثلا للإغريق للرومان، هذه الأصول أصول ليست عربية. بالنتيجة الحديث هنا كان ماذا؟ كأنه حديث عن العلم وكأنه يخص في المنطق. هناك عندما يتحدثون يقولون لا يختص بأهل لغة، لو بالنتيجة أساسا منطق يعني وضع يعني المنطق مثلا من زمن أرسطو مثلا، هذا أرسطو لم يكن عربيا، وترجم مثلا الكتاب المنطق الأرسطي أو يعني منطق أرسطو ترجم إلى اللغة العربية. فلما يتحدث في المنطق بعد لا يكون حديثا خاصا، يكون حديث باللغة التي يتحدث بها الإنسان، ولكن باعتبار أن هذه اللغة التي يفهم. أما والله الحديث عن المنطق هل فيه تخصيص بلغة؟ تقولون كلا. والبلاغة أيضا من هذا النوع، المصنف هكذا كان يقول القضية أيضا مجرد اصطلاح، عندما نتحدث نريد أن نبين ماذا؟ مجرد اصطلاح. ما هو الداعي؟ لعله الداعي ما هو الداعي؟ قالوا باعتبار أنه هذه القضية ارتبطت بأمر مهم كان من أسباب يعني صحة الدعوة الإسلامية، وهي أن هذا النص الذي نزل من السماء له مكانة مرتبة عالية من السك المعنوي اللي يعبر عنه بالبلاغة، هذا كان سر إعجاز في نفسه، وكان الهدف من تدوين هذا العلم الهدف من إبراز تلك الجوانب المرتبطة بهذا الكتاب الذي هو معجزة هذا الدين ومعجزة هذا نبي هذا الإسلام، نبي هذا الإسلام صلى الله عليه وآله. فبالنتيجة ارتبط هذا ارتباطا واضحا بهذا الجانب، لذلك أصبح بارزا. هذا لا يعني أننا نريد أن نقول بأنه ما دام السبب سبب خاص فإذا هذا العلم يجب أن يكون خاصا به، لا، نريد أن نقول نحن أولى الناس بهذا العلم لأننا نهدف من خلال تدوينه إلى إبراز الجوانب التي تثبت إعجاز القرآن، وهو هدف النظر، وهو هدف تعرضت له بعض الآيات القرآنية ووقع فيه التحدي وما شابه ذلك على الطرق التي يقولون فيها كيف أن القرآن معجز، هذه الطرق التي يذكرونها في علم الكلام. ثم قال وتخصيص الكلام بالعربي مجرد اصطلاح، لماذا؟ يقول لأن الصناعة إنما وضعت لإبراز إعجاز القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، خلاص إذن لا بد أن نقول بأنه بهذه اللغة. وإلا إذا حديثنا عن اللغة العربية يعني حديث تخصيص لقلنا مجرد اصطلاع، يقول وإلا فباقي اللغات، فباقي اللغات تجري فيها جملة من القواعد البلاغية التي تتطلع عليها. فلعله إذا كان واحد مثلا عنده مثلا اطلاع وتذوق مثلا للأدب الإنجليزي مثلا، للأدب الفرنسي مثلا أو ما شابه، سيلاحظ أن مثلا كتابات مثلا تولستوي مثلا أو دوستويفسكي مثلا أو مثلا فولتير مثلا أو هكذا غوتيه مثلا ليست ككتابة الناس العادي، كتابة على مستوى من. ولذلك في ترجمات يعني في ترجمات النساجات الأدبية، كثير من النساجات الأدبية عندما تترجم أصلا تفقد قيمتها، تفقد. وهكذا النساجات العربية لما تترجم إلى اللغات الأخرى أيضا تفقد قيمتها، لأنه يحتاج الإنسان عندما يترجم النص الأدبي أن يكون عنده كما يقال إلمام بالذوق الأدبي الرفيع حتى يستطيع أن ينقل المعنى كما يريده صاحب النص الأصلي. لذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ مثلا ويليام شكسبير لابد أن يقرأ ماذا؟ يقرأه بلغته، هو يعرف اللغة ثم يقرأ باللغة، لأنه عندما تترجم تترجم ماذا؟ تترجم حسب إمكانية المترجم. فالمترجم إذا لم يكن عنده ضلاعة في اللغة التي يترجم إليها، لم يكن مثلا من الأدباء، عند ذلك سيترجم النص كما يترجم ماذا؟ نصا حرفيا، وبذلك يفقد النص قيمته كما يقولون قيمته الأصلية. على كل حال هذا يبدو واضحا عندما الإنسان يقرأ بعض مثلا مذكرات، مثلا المذكرات اللي تكتب باللغة، لأنه مجرد سرد أحداث، وبين النصوص اللي تذكر ماذا؟ اللي تذكر في النتاجات الأدبية. الإنسان لما يلاحظ، لعله بعض المترجمين ربما عندهم يعني عندهم قابلية، إذا مترجمين جيدين راح يلاحظ أنه الكلام الذي يقوله مثلا دوستويفسكي أو يقوله مثلا تولستوي أو يقوله هؤلاء الأدباء المعروفين أو شكسبير، هذا الكلام له ماذا؟ له مكانة خاصة، طريقة خاصة في الطرح، تختلف عن الكلام العادي اللي يذكره بعضهم مثلا في المذكرات. على كل حال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال المطلب الثالث في الغرض من تدمين هذا العين. حتى هنا بعد تعرض باعتبار أنه أشار، فالآن أصبح ماذا؟ أصبح لزاما عليه الإشارة لذلك. قال الغرض الرئيسي أو الرئيس، مثلا بعضهم لا يقبل هذا التصريف، الذي دعا علماء الأدب إلى تدمين هذا العلم هو الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم. هذا بالحقيقة هذا من الأمور اللي الآن لعله صار إجحاف بالنسبة لها. الآن لعله البعض من الناس نتيجة كما يقال الأخذ والرد فقد القرآن هذه الصفة، وهي صفة كبيرة في وقت من الأوقات، لعله كانت يقولون مسرح الكلام، كل الكلام فيه، وألفت حتى مصنفات، بل ألفت حتى تفاسير خاصة بإبراز هذه الجوانب. الآن أصبحت لا، أصبحت القضية ماذا؟ أصبحت القضية بسبب التركيز على يعني على الجوانب العقائدية مثلا أو الجوانب مثلا المذهبية أو ما شابه، صار النص مجرد ماذا؟ مجرد آلة تستعمل، لا يكون ماذا؟ لا يكون هو الأصل. سابقا لا، الأمر لم يكن كذلك، لأنه طبعا والذين تحدثوا عن النص بمعزل عن هذه القضايا كما يقولون أبدعوا في إبراز تلك الجوانب. أما الذين تحدثوا عن هذا النص من جهة ماذا؟ من جهة مذهبية أو من جهة عقيدة أو ما شابه، لا، جعلوا القضية ماذا؟ جعلوا القضية فيها نوع من التقييد. فماذا كان مثلا هذا الجانب الأدبي في القرآن الكريم بارزا في نتاجاته؟ لذلك قال هو الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم وإبراز إعجاز الكتاب المبين بما أودع فيه من بدائع الأفكار ولطائف النكات مع حسن التأليف وغراعة التركيب. فلعله إذا واحد يحب يقرأ في هذا المجال يمكن أن يقرأ الكشاف مثلا لجار الله الزمخشري، هذا العالم يعني الكبير اللي هو أحد المعتزلة إلى أي مدرسة، لعله مدرسة البغدادية، ولعله كتاب يوجد اسمه آية القرآن أو مسائل آية القرآن، للرازي، لعله أبو بكر الرازي، لعله أبو بكر يمكن صاحب مختار الصحاح. هذا كتاب جدا قيم، يعني يتحدث لماذا قال كذا، القرآن لم يقل كذا، قال ولم يقل، أسئلة كثيرة فيها. طبعا ليس كل ما فيها يعني هو مقبول بالنسبة إلينا، لكن بالنتيجة فيها كلام جدا يعني راقي في بيان ماذا، في بيان أساليب القرآن، لماذا ذكر هذا الكلام ولم يذكر الكلام الكلام الآخر. المطلب الرابع، قال في وجه انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة. في الحقيقة يعني يوجد ماذا، يوجد عندنا ثلاثة فنون. المفنس بدأ حديثه طبعا عن المقدمة في الحديث عن البلاغة عن الفصاحة، بعد ذلك بيّن أنه إن الكلام هذا سينحصر في ثلاث جوانب لها ارتباط بثلاث فنون. هذا الارتباط باعتبار أن التصنيف عندما يخصص بجوانب مثلا محددة ولا يترك المجال مثلا لدخول يعني للتوليد كما يقولون، لظهور مثلا جوانب أخرى، فلا بد أن يكون لهذا الحصر منتبه. هذا واضح باعتبار خصوصا المتقدمين كان عندهم ماذا، كان عندهم رغبة في بيان هذه الجوانب، لأن هذه الجوانب جوانب يعني لها ارتباط بالتدوين، وإذا لم يبين وجود حصر في علم من العلوم معنى ذلك أن يبقى الباب مفتوحا بالنسبة إلى القادم الجديد، يأتي إنسان مثلا ويضيف إلى هذا العلم، هذا الكلام سيبقى ماذا، سيبقى كما يقال مفتوحا. أما إذا بين العلماء أن هناك حصر في المسألة وأن المباحث هذه لا يمكن ماذا، لا يمكن أن يدخل فيها، عند ذلك عند ذلك لا بد من إعطاء سبب للحصر، لأنه بالنتيجة العلوم في الأصل، في الأصل العلوم عادة تجي مجرى المنهج الاستقرائي. أما عندما يكون هناك، عندما يكون هناك منهج خارج عن المنهج الاستقرائي لا بد من بيانه. بالنتيجة عادة العلوم تجري مجرى المنهج الاستقرائي، خصوصا العلوم التي اعتمدت ماذا، اعتمدت على الموارد، خصوصا اعتمدت على الموارد وعلى كما يقول المصادر التي تأتي من المنابع المختلفة. هذا من العلوم التي جاءت يعني على هذه الكيفية. المصنف يقول لا، هذا العلم في هذه القضية فيه ماذا، فيه وجه حصر. لما يقال فيه وجه حصر يعني هذا العلم فيه هدف وغاية، وهذه الغاية لها جوانب متعددة، والذي يحقق هذه الجوانب المتعددة ثلاث فنون، الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث. لأنه غير هذه الأمور التي تحققها هذه الفنون الثلاثة لا يرتبط بعلم البلاغ. بالنتيجة الفنون هذه الثلاثة، المباحث البلاغية أو البلاغي ليس عنده هدف غير هذه الفنون الثلاثة. قال مما تقدم يعرف أن البلاغة تتوقف على أولا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. الاحتراز يعني الابتعاد، الاحتراز يعني الوقاية، الاحتراز يعني الوقاية. الثاني الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. يقول هذان أمران، تبين الحديث السابق أنه ماذا؟ أن البلاغة تتوقف عليكم. أولاً احتراز عن واحد أن يخطئ في تأدية المعنى، أو لا يخطئ ماذا؟ في استعمال كلمة ليست خالية من العلم. فعليه أن يحترز من الجهتين، يحترز عن عدم التأدية، ويحترز عن عدم خلو الكلمة عن الأسباب الموجبة للعيب. فيحترز عن هذا وعن هذا، يحترز عن هذا ويحترز عن هذا. يقول أما التوقف على الأول فباعتبار أنه لو انتفى الاحتراز المذكور، لو فرضنا أن الإنسان ما يراعي يقول كلامه كما أسأل بعض لعله مستنى لعله، الآن بعض الخطباء من يصعدون على المنبر أحيانا قد ما يراعون هذا الكلام، لا يراعي، يقول الكلام هكذا أحيانا. هذا الكلام، هذا الإنسان الذي يتحدث بهذه الكيفية طبعا لن يكون داخلا في حريم البيانيين البلاغيين يقول: فباعتبار أنه لو انتفى الاحتراز المذكور، يعني وهو ماذا؟ وهو الخطأ في تأدية المعنى المراد، وأتي بالكلام كيفما اتقى. أريد أقول الكلمة يقولها كما يقول بعضهم، يعني ممن هان 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 المنبر فصعد عليه، يقول: إذا صعدت على المنبر لا تسألون لا عن ضمة ولا عن كسر. يعني أنا من أتكلم بعد خلاص انتهت، لا أعرف لا الضمة ولا الكسر. هذا بعد محترف، صدق واضح لأنه محترف، طبعا هو عاجز، ولكن هو يريد أن يقول لهؤلاء بأنه يعني هذا تمرير عاجز خلاص انتهى. فيقول: لو الإنسان أتى بالكلام كيفما اتفق، يعني بدون أن يراعي، بدون أن يكون محترزا متجنبا للخطأ في تأدية المعنى، أمكن أن لا يطابق مقتضى الحق. أمكن طبعا، لأنه إذا ما احترز طبعا أمكن. إذا أمكن بعد أكو شيء اسمه بلاغة؟ لا يوجد. البلاغة هي مع مراعاة الاحتراز قد لا تأتي. الإنسان يراعي الاحتراز وقد ما يدبر، قد ما يدبر، لأنه الإنسان مو كل إنسان يهدف إلى وصول إلى غاية وصل إليها. الإنسان قد يهدف إلى شيء كبير ولكنه لا يصل، ويحاول ولكنه لا يصل. الأهداف الوصول إليها ليس بمجرد الرغبة توصل له، أحيانا قد يحقق أشياء وقد لا يحقق، الهدف قد لا يصل إليه. لذلك يقول: أمكن أن لا يطابق مقتضى الحال فتنتفي حينئذ البلاغ. هذا أول الأول. أما الثاني، توقف على الثاني، فواضح بعد الكلام الذي يكون فيه سبب من أسباب الإخلال بالفصاحة هو شرط. الفصاحة شرط في البلاغ. إذا كانت الكلمات التي يستعملها الإنسان ليست فصيحة بعد البلاغة، بعد لا يحل، لا حد يتحدث عن البلاغة، هي أساسا الفصاحة ما موجودة. فالبلاغة بدون الفصاحة عدم، باعتبار أنها كما يقولون المشروط عدم عند عدم شرطه، أو عدم عند عدم شرطه كما يقول بعضهم. هذا هو الذي تعرف به الأسباب المخلة في الفصاحة. الإنسان شلون تعرف الأسباب المخلة بالفصاحة؟ أمور. أولا علم متن اللغة اللي يميز بين الكلمة التي هي أصلية بين الكلمة التي هي ماذا؟ هجينة، يعني أعجمية. فيقول: الذي له مدخلية في تمييز غريب عن غيره، هذا واحد. الثاني علم التصريف الذي الإنسان يميز بين الكلمة التي جاءت مخالفة للقياس أو التي كانت توافق القياس. فتعالى الجانب الذي يرتبط بهذا العلم، لأنه يعني بالنتيجة سابقا ذكرنا أن القياس ليس هو العلة التامة للفصاحة، لأن أحيانا الإنسان يجد أن بعض الكلمات مخالفة لأنها ماذا؟ لأنها فصيحة باعتبار أنها واردة عن الفصحاء. والقانون التصريفي قد لا يكون موافقا لها، ولكن بالنتيجة ما بالنتيجة هذه سالمة كما يقولون، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ثالثا علم النحو الذي ينفع في تمييز ما فيه بحث التأليف، لأنه تقديم وتأخير، أو تعقيد لفظ عن غيره، هذا باعتبار أنه هذه صنعة لفظية مرتبطة بهذا الجانب الذي فيه تقديم وتأخير، اللي يرتبط بالجانب ماذا؟ بجانب حصول التحقيق في الكلام. والأمر الرابع الذوق السليم، وهذا الذي سيكون ماذا؟ كما يقولون يفول ويجور في قضية البلاغة، لأنه هو المرجع، يعني كما يقول المرجع الذي هو لا مرجع بعده. يقول: والحس المرهف المعين على تمييز المتناثر عن غيره. لأن هناك لما وصلنا للتناثر ماذا صنع بعضه؟ قال أن بعض الحروف إذا اجتمعت تحصل التناثر، مع أنها موجودة في مدخل آخر ولا تناثر. لذلك ماذا صنع البلاغي؟ قالوا: القضية ترتبط ماذا؟ بالذوق السليم. ليست لها علاقة لمجرد وجود حرفين مثلا في كلمة معناها أنها الكلمة متناثرة، هذا الأمر ليس تاما. يقول فعلم من ذلك أن بعض ما تتوقف عليه البلاغة مدرك بعلوم وضعت من قبل العلماء، من قبيل هذه العلوم التي أشيرها، العلوم الثلاثة: المتن، اللغة، التصريف والنحو. وبعضها مدرك بالذوق السليم، وهذا الذوق السليم ليس صفة يرثها الإنسان كما يقولون من أبويه، إنما يحتاج إلى ممارسة وإلى اطلاع وما سابق كما ذكرنا سابقا. يقول الحاصل من كثرة الممارسة لكلام العرب فمست الحاجة إلى وضع علمين يحترز بأحدهما عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وبالآخر عن التعقيد المعلوم. ما هو الأول؟ يقول وأطلقوا على الأول علم المعاني، وعلى الثاني علم البلاغة، وطبعا والمجموع هو علم البلاغة. طبعا حتى هذا الكلام لم يتعرض للفنون الثلاث، تعرض معان وبيان. قال وإنما اختصت البلاغة بهذين العلمين مع توقفها على غيرهما. لماذا؟ يقول لأن الداعي لوضعهما تكميل ما تتوقف عليه البلاغة، بينما باقي العلوم المتوقفة عليها البلاغة كالنحو والصرف وضعت لأغراض مستقلة، هي أساسا ما وضعت من أجل البلاغة، لها أهداف خاصة بها. وأما بالنسبة للبلاغة فهي للتكميل ليس أكثر من ذلك. ثم لأنه في النتيجة قال الحصار في ثلاثة فنون ليس به فنين. يقول ثم مست الحاجة إلى علم، هذا العلم ما هو الهدف من وضعه؟ يقول يعرف به وجوه تحسين الكلام، الكلام الذي يكون بليغا كيف نعرف وجوه تحسين الكلام بعد اتصافه بالبلاغة؟ فقالوا نضع علم يختص بهذا الجانب وهو علم البديع، فوضعوا علم البديع وجعلوه من توابع البلاغة. حتى من جعلوه من توابع البلاغة هذا واحد من الآراء. بالنتيجة هناك من يرى أنه في صلب، البعض يرى أنه من التوابع، حتى على الكلام ولذلك جعلوه دائما ماذا في المرحلة المتأخرة. يقول واتضح مما تقدم أمور، أحدها أن أو انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاث هذه التي أشرنا لها. ثانيها الوجه في كون علم البليغ من توامع البلاغة، لأن النتيجة ليش تابع؟ لأنه بعد أن يتصف الكلام بالبلاغة يبحث عن وجوه تحسينه. فكأنه ماذا؟ كأنه شلون الإنسان العروس موجودة ولكن هذا ماذا؟ يزيدها حسنة. هذه عروس سواء وضعوا لها حسنا أو هي عروس، بالنتيجة هذا الكلام مريع ولكن بيان يعني طريقة تحسين هذا الكلام يتوقف على هذا الأمر. ثالثها أن العلوم التي ينبغي على طالب العلم معرفة هذه العلوم الثلاثة التي ما وضعت من أجل البلاغة، لها أسبابها المستقلة ولكنها يحتاجها طالب البلاغة لتكميل ما يتوقف عليه، لاعتبار أنه حتى لا يقع في التحقيق، حتى لا يقع في مخالفة القياس، حتى لا يستعمل كلمة غريبة ليست من الكلام العربي، وهكذا. هذا تمام الكلام. إن شاء الله يأتي الحديث في الفن الأول وهو علم البيان في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. هذا من يكتب
بينا هذا الألف والباء، هذا الألف هي بلاغة الحرف في تعبير المعنى.